بالذات في تاريخ مصر. وبعدين توقفنا إلا الحلقة الماضية بدينا فيها الرجل الثالث، يعني اتكلمنا عن 3 من دهاة العرب ومن الصعاليق ومن أولاد بغايا مكة، وهو كان أولهم عمرو بن العاص، واتكلمنا عن سيرته كاملة، واتكلمنا عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي استغل مصر واستغل المسلمين واستغل الأقباط واستغل العالم لمصلحته. وبدأنا في عصر جديد وهو عصر الأموية ومؤسسة معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان. وكان لابد عشان نعرف العلاقة دي لابد أن نعود إلى ما قبل ذلك من أول معاوية وأبي سفيان. ونديت حضراتكم إن هذه الدولة الأموية هي دولة من الزناة، والحقيقة كلمة الزناة لا تطلق إلا على إنسان زنى مع امرأة فقط. لكن عندما يأتي نتاج هذه البيوت، بيوت البغايا، تصبح دولة باغية. فبدل أن تكون الدولة الأموية تكون دولة أبناء أو نتاج خيام البغاء، ليس بيوت الدعارة، لأنه لم تكن هناك بيوت ولكن كانت هناك خيام. وهذا ليس استنتاج شخصي، ولكن كتب الكثير عن هذا الموضوع. والحقيقة الكلام اللي اتكلمت الأسبوع اللي فات واللي هتكلمه النهارده على مدى 3 4 او يعني حلقات جايين، اللي يحب يرجع له في تلخيص جميل جدا عمله الاستاذ الفاضل العظيم، الرجل اللي انا بحترمه، المستشار محمد سعيد العشماوي، في كتابه الخلافة الاسلامية الذي نشرته دار سيناء للنشر الطبعة الثانية 1992. الخلافة الاموية، انا مش عايز اقول لفظ مش كويس، لكن هي يطلق عليها أسماء مش فقط دولة حرب وقتال ودولة فتنة، ولكن هي دولة لم تكن تعرف الإسلام إطلاقا، وبنيت على البغاء والفساد والشذوذ والخمر، ولم يكن هناك إسلام، بل كان هناك صقر من محمد ذاته. هناك كثير من المعلومات لا تذكر، يعني على سبيل المثال كل الواحد ما يفكر لماذا قتل معاوية علي بن أبي طالب، لا يجد إجابة إلا الخلافة. لكن الحقيقة التي لا يعلمها الكثير أن قتل علي بن أبي طالب كان أيضا لثأر قديم، لأن هناك من يقول لنا على أن علي أبي طالب ابن أبي طالب في موقعة بدر، يوم بدر، قتل أخو معاوية اللي اسمه حنظلة. ودي مشكلة الأسماء، اللي هو بيجي نحن نتكلم أسماء كتيرة، أسماء كتيرة. المشكلة الكبيرة إن كل رجل من في زمن محمد وما قبله كان يطأ عدد كبير من النساء ويخرج منه عدد كبير من الأولاد والبنات. بعضهم يطلق عليه اسم أبيه وبعضهم يطلق عليه اسم أمه، وعلى ذلك لا نعرف ما هي العلاقة. لكن حضرتكم رجعتوا إلى محبر مكتب المحبر لابن عبد البر والصفحة 161، ستجد هذا الموضوع. لما محمد قتل عتبة اللي هو أبو هند أم معاوية، وهي باغية من بغايا مكة أيضا، وقلنا سيرتها كاملة، هلخصها على دقيقة واحدة عشان نفتكر الحلقة الجاية اللي فاتت. نلاقي إن لما اتقتل عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة اللي هو كان أبو هند، كان أبو سفيان بيلقب باسم أبو حنظلة، الاسم بتاعه كان اسمه أبو حنظلة زي ما بنقول أبو قحافة وغيره. وعلي هذا الرجل كان قد قتل ابو اخو معاويه وهو ابن ابي سفيان ايضا. فاللي يحب يرجع سواء لسيره ابن هشام في الجزء الثاني والصفحه 92، او في المحبر لابن كتاب المحبر صفحه 161، سيجد هذا الموضوع. انا هقول ملخص سريع وهنرجع تاني على قلناه. انا اتكلمت الدور اللي فات على 12 واحده من بغايا مكه، وجدنا عامل مشترك بينهم، أبا سفيان كان يطئ ما يشاء ويفعل ما يشاء. وتكلمنا عن من هي هند بالتفصيل، هند بنت عتبة التي اشتهرت بالبغاء السري في الجاهلية، وهي زوجة أبي سفيان وابنها معاوية. هو الحقيقة لا نعلم إن كان هو ابن أبي سفيان أو يعزى إلى 4 من الناس معروفين، اللي هو كانت هي تزوجت الأول واحد اسمه الفاكر بن المغيرة المخزومي اللي مات بالرمساء، وبعديها حفص بن المغيرة أيضا مات، وبعدين اتجوزت أبي سفيان. لكن وقعها الكثير من الناس، منهم مسافر بن ابي عمرو بن اميه، وعمارة بن الوليد بن المغيره، والعباس بن عبد المطلب، والمغني بتاع عمارة بن الوليد المشهور اسمه الصباح، وله كثير من الشعر موجود في الكتب. هند كما قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات كانت تحب السود من البشر، وكانت كلما تحبل بشخص اسود كانت تسقطه في مكان مختلف. وجاءت وتردى معاويه رجعها لاهلها، ابو سفيان رجعها الى اهلها، ورجعت له حامل بمعاويه ولكنه ادعى ان ولده. كلمت جزء صغير جدا على معاويه كمقدمه للمدخل اللي هنخش فيه، انه اسلم يوم الفتح، ونحن نعلم يوم الفتح انه يوم سنه 8، اي قبل ان يموت النبي بسنتين. وكان اخوه بعت عمر بن الخطاب الى ابو بكر، بعته على راس جيش غزا بدايه الشام، يعني بدايه فلسطين في ذلك الوقت، ولكن مات في الطاعون اللي هو مسمى طاعون عمواس، فخد من مكانه. ومن هنا بدأ يعني ياخذ الشام وحمص ومصر والعراق كما سنشاهد في الايه الحلقات الجايه. تولى الخلافه يوم عام الجماعه بعد الغدر اللي غدره مع لما اتفق مع عمرو بن العاص، وده السبب اللي احنا بنتكلم عن معاويه عشان نجد علاقته مع مصر بلدنا الحبيب. لما غدر بقى موسى الأشعري في موضوع تحكيم القرآن، ومات ودفن في دمشق سنة 60 هجرية، يعني عاش بعد النبي بمدة طويلة جدا، وهو أول من أسن موضوع أن الخلافة هذه ملك، ومن يومها حكمنا بالإسلام إلى يومنا هذا عن طريق الملكية الإسلامية وليس الدين الإسلامي فقط. لما ابتديت أتكلم الأسبوع اللي فات جبت لكم نسب معاوية تماما، وقلت لكم من هي ام هند ومن وطأها وكيف كانت بغيا، من العقد الفريد بن عبد رب الاندلسي، ومن شرح ابن حديد في نهج البلاغه، وكتاب التذكره لابن الجوزي، وايضا الاغاني الاصفهاني الى اخره. عشان انا ارجع واشوف ايه اللي حصل، ابتدينا الاسبوع اللي فات ان نجيب نسب النبي من اول قصي اللي هو جد النبي الخامس، وشفنا الخلاف اللي كان موجود بين البيت الاموي، انا مش عايز اقول البيت الملوي الحقيقه لان دي لفظ مش كويس، لو لفظ لانه كلهم فعلا اولاد بغايا وليس اولاد زنا، لان لا احد فيهم يعرف اصله، وبين البيت الهاشمي اللي هو بيت النبي محمد. ده المشكله الكبيره اللي هي لخبطت تاريخ هذه المنطقه، سواء بلاد الرافدين او الشام او ايران او مصر او شمال افريقيا، وده اللي احنا تسبب فيه رضوخ الاسلام ووجوده الى يومنا هذا. انا الحقيقه عشان ارجع اكتر من كده بدري شويه، لان الاستاذ اونيوي كان سالني سؤال ايضا، كم اخذ معاويه كان اخذ ابوه من محمد يوم اسلمه؟ هو الحقيقه لم يسلموا ولم يكونوا مسلمين اطلاقا، وال 14 واحد اللي حكموا دوله بني اميه ما كانش فيهم غير اتنين مسلمين، حتى انه كان فيهم امام واحد اللي هو بيسموه الخليفه عمر بن عبد العزيز، وده له شطحات هنشوفها، وكان هناك امام اخر اليوم اللي هو اخذ فيه الخلافه نبذ كل شيء واشتري بالمال. هتشوفه عن طريق دوله بني اميه التي حكمت هذا العالم لمده طويله بحوالي 14 خليفه، كيف كان فيهم الفسوق والمجون الى اخره، ولم نجد الاسلام يفعل شيء. وهنشوف الفظايع اللي عملوها، وهنشوف ما فعلوه في المسلمين اولا، وفي اصحاب الرسول ثانيا، وفي بنات او سبط الرسول اذا جاز التعبير، من علي من الحسن والحسين، وكيف قتل 14 و5 يبقى 19 واحد من السبط النبوي في هذا الوقت ذلك الوقت. احب نرجع بقى ورا شويه عشان نشوف ايه سبب هذا الموضوع. لازم نرجع الى ابي سفيان. وانا قلت لحضراتكم الدوري فات نبذه قصيره عن ابا سفيان بن حرب، انه كان كبير قريش، وليس كبيرها فقط ولكن كان كبير كنانه ايضا. كان واحد من الزنادقه الموجودين، وكان قصير، وكان دميم الخلقه كما يقول لنا المحبر لابن حبيب. هذا الرجل يعني له قصه طويله مع محمد، انا مش معقول هقعد النهارده افصص ايه اللي عمل مع محمد على مدى 18 سنه من النبوه، لحد ما قالوا انه اسلم. لكن نعلم باختصار شديد للناس اللي هي لا تقرا التاريخ الاسلامي ولا تعلم شيء عن الاسلام، نقول ان ابو سفيان ابو سفيان، انا متاسف، حاشا لي انا يعني اقارن بين الاسمين. فاكرينه انتوا ان كان له الهزيمه الكبرى في موقعه بدر، وانا مش هتكلم عنها بالتفصيل. وبعديها اخذ بطاره في احد بعد كده السنه اللي بعديها، ونعلم ان هند في اللي هو زوجته قتل ابيها عتبه ابن ربيعه وشيبه ابن ربيعه اخوه في غزوه بدر. ولهذا السبب نزلت آيات قرآنية كثيرة، دي مش مشكلتنا النهاردة، لكن أبو سفيان قدر يجمع الناس وإنهم يطلعوا على أحد. وفي هذه الغزوة استطاع أن يهشموا محمد ويكسروا أضلاعه وخوذته وابن قميئة أو ابن قميئة، يعني يخلع كتفه إلى آخره. النقطة اللي حصلت هنا إن حمزة ابن أبي طالب قتل، قتلها وحشي كما نعلم، وبقرت كبده بقرة كده هند، بقرة كبد حمزة ولاكتها فلم تستطيع أن تسيرها، ويعني لفظتها، ولنا أشعار كثيرة مكتوبة في الكتب. الحقيقة الكلام اللي فيها لو كتب في أي صحيفة ستصادر من قذارة المكتوبة. واللي كتب هذا الموضوع كان حسان ابن ثابت، اللي هو كان شاعر الرسول، والذي كان يقف ويفعل يضع له الرسول منبر في الجامع حتى يشعر. وكان الكلام ده بإعاز من الرسول أن يهجي هذه السيدة في أعضائها، في أعضاء جسمها، بأوصاف قذرة جدا. فأنا مش هتكلم، اللي يحب يرجع لأسد الغابة أو لابن سيرة الجوزي طبعا، أو سيرة ابن هشام في غزوة أحد. له غزوات كثيرة بعد كده في الخندق وغيره، لكن نجد عند فتح مكة، وهي دي بيت القصيد النهاردة، إن أبو سفيان قدر مع محمد يدخل إلى هذا المكان ويجيبه يوم الحديبية الأول قبل كده، اللي هو اللي إحنا عارفينه حصل فيه الكتابة، إنهم يرجعوا ياخدوا عهد إن 10 سنين في مكة أو البيت الحرام ما بقاش في حرب، يدخلوا المسلمين حاجين، ويرجع مع محمد إلى المدينة. بعد ذلك جاء فتح مكة، ونشوف ابن هشام يقول لنا في هذا الموضوع إن النبي لما قرب من مكة ركب العباس ركوبة النبي، وخرج يطلب واحد يوصله إلى قريش. فالمهم أبو سفيان، العباس وجد أبو سفيان، العباس ده عم النبي، وجد أبو سفيان وقال هذه الكلمة: والله لأن ظفر بك ليضربن عنقك. ده العباس بيقول مين؟ بيقول أبو سفيان. فخد أبو سفيان على الدابة بتاعته ودخلوا على رسول الله، فقال له رسول الله، وهي الكلمة اللي كلها عارفينها حضراتكم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فرد عليه أبو سفيان وقال له الكلمة الشهيرة اللي بيقولوها لحد النهاردة: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، والله قد ظننت إن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. فرد عليه مرة تانية يقول له إيه: ويحك يا أبا سفيان، ألم يكن لك أن تعلم إني رسول الله؟ يرد عليه أبو سفيان ويقول له: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، أما هذه والله فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. ده لحضراتكم راجل قال له انت كريم وابن كريم مش عارفين، ما هو من عيلته برضه ما فيش مشكله. قال له: ما مش عارف ان في مش فاروق تقول ان لا اله الا الله؟ قال له: طبعا اقول لا اله الا الله، ما فيش مشكله خالص. قال له: مش ممكن تقول ان انا بقى رسول مع الشفاء؟ يعني انت ما فهمتش لحد دلوقتي ان انا رسول الله؟ قال له: الا دي، لا زال في نفسي منها شيئا. فيرد العباس يقول له ايه: ويحك، اسلم قبل ان تضرب عنقك. واللي حتى عايز يقول اسلام بالفهم اظن يعني ابو سفيان بن حرب بن اميه، اللي هو من عائله النبي ذاتها، وجده قصي ايضا، لم يسلم الا بالكلمه تحت السيف. وهذا الكلام موجود في كل كتب السيرة النبوية عن طريقة إسلام أبو سفيان. المهم، فما دام العباس قال له كده فالراجل شهد. هل فعلا اسلم ابا سفيان؟ اطلاقا لا، هنشوف ازاي. فالعباس قال للنبي بقى ايه، امنه بقى، مش معقول هنقتل بقى عيلتنا. فقال له ان، فقال النبي القوله الشهيره بتاعته، ان من دخل دار ابو سفيان فهو امن. وقال له الكلمه برضه العباس، قال له انه رجل، يعني يقصد ابو سفيان، يحب الفخر والذكر. فاسعفه رسول الله ودخل بيته امن ومفيش مشكله. لكن النبي حب يوري، يعني يكسر نفس ابا سفيان. ليه؟ لانه كسر، النبي كسر نفس ابو سفيان في 3 حالات. واحد، يوم ما قتل ابنه حنظله في غزوه بدر والذي قتله علي. نمره 2، ان كان ابنه بنت ابو سفيان اللي هي ام حبيبه كانت متزوجه من عبيد الله بن جحش وهاجرت الهجره الى الحبشه، وهناك تنصل عبيد الله بن جحش، فما كان من محمد الا اخذ هذه السيده بنت ابي سفيان كزوجه له، حتى يعني يكسر كرامه عبيد الله بن جحش، وهنا ايضا يكسر كرامه مين؟ ابو سفيان. ودي المره الثالثه لما كسره، لما خده وقال له انا هضرب عنقك ان لم تسلم، فاضطر يقول له انت سيد الناس. نلاحظ هذا الموضوع لان الموضوع ده قيم جدا، ويقيم التاريخ الاسلامي من اول علاقته بالنبي الى ما نشوفه ماشي مع الصحابه ازاي، بعد ما نخش على ابنه بعد كده. هذا الرجل نبي قال له بص، قال للعباس ضعه واحبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها. هو اللي حصل بقى انه حطه هناك، وتعدي بقى الناس الجنود كده كتائب بتوع محمد، فيسال ابو سفيان مرت القبائل كلها، فيقول ابو سفيان يا عباس من هذا؟ فيقول هذه قبيله سليم، اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فده كله عبارة عن عشان يجد نفسه في وضع مذل ووضع حقير جدا. ومن ود بقى، وهي دي بداية المشكلة والتي أخذ بصقره هو ابنه من النبي وأولاده ومن كل المسلمين. بص كده وقال هذا رسول الله، لما سألوا قالوا من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. قال بقى أبو سفيان إيه؟ ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، لقد أصبح ملك ابن أخيك كسف. ده العباس يقول له نعم، إذا نعم، فنعم إذا. ثم خلى العباس سبيله فذهب حتى دخل المسجد وصرخ بأعلى صوته، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. اللي يرجع الى كتابات الاستاذ العشماوي في هذا الموضوع، كان المرجع اللي انا قلته، هنلاقي انه قال هذا كان هو مفهوم النبوة عند بني امية. هي مفهوم النبوة هو الملك الارضي، ونحن نعلم الثأر القديم اللي احنا اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات بين البيت الاموي والبيت الهاشمي. فكان لابد بدهاء ابو سفيان ادهى رجال العرب أن يستقل ويفعل الأفعال حتى يعود الملك إلى البيت الأموي، واستطاع ونجح فيه هو وابنه، وهكذا حكمت العرب. ونشوف بقى معاه بعد كده نكمل نقول إيه. نقول فقامت هند، وإحنا قلنا هند ذهبت إلى النبي وقالت له إنها تبايعه، وإحنا نعلم أن هند كان النبي قد أهدر دمها لما فعلته بحمزة. فيقول لنا الشعبي في تاريخه، وتاريخ الشعبي او ابن الجوزي في كتاب الكلبي للاصنام، يقول قد اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هند يوم فتح مكه بشيء من هذا، فانها لما جاءت تبايعه وكان قد اهدر دمها، فقالت على ما ابايعك؟ فرد النبي وقال لها على الا تزنين؟ فقالت وهل تزني الحره؟ فضعفها النبي وابتسم حتى بدت نواجذه. هذا دليل انها كانت زانيه، وكان معلوم زناها او بغاها في مكه، وهنا اصبحت ام الزانيه، زوجة الزاني او الباغيه، زوجة ابن الباغيه اللي هو ابي سفيان، وام ابن الباغيه ايضا معاويه، يصبحون هما خلفاء المسلمين الذين يخافون في الجوامع ويبنون الجوامع التي يصدق به يتشدق بها المسلمون الى يومنا هذا. خلص هذا الموضوع بتاع عمنا ابو سفيان بن حرب، ودخل مع الرسول في حرب هوزان. أو غزوة هوزان. وفي غزوة هوزان كان أول مرة نشوف إن النبي بدأ تقسيم الغنائم لما انتصر رسول الله كما يقول لنا ابن هشام في الجزء الرابع صفحة 139، أعطى المؤلفة قلوبهم غنائم حنين 100 بعير يتألفهم، أعطى أبا سفيان وابن يزيد ومعاوية من الإبل 100 ومن الفضة 40 أقية. فقال يا أبا سفيان والله إنك كريم يا نبي الله، فداك أبي وأمي، حاربتك فنعم المحارب كنت، وقد سالمتك فنعم المسالب. فعتب على ذلك الأنصار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني تألفت بهم قومهم ليسلموا ووكلتكم إلى أسلامكم. لاحظوا هذا الموضوع، ده موضوع مهم جدا. الموضوع ده نزل فيه آية قرآنية هامة جدا، وهي سورة التوبة. سورة التوبة والآية 60، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، وهم الثمان طوائف الذي يحق لهم الصدقات، وهي فريضة من الله فرضها لهم. فريضة من الله فرضها لهم. وأنا سؤالي اللي حطيته أريد الإجابة عليه، هل الله كان يعلم أن هؤلاء لم يسلموا ولن يسلموا لأكثر من 100 عام، ويفعلوا الأفاعيل بكتابه العزيز؟ هنشوف كتابه العزيز اتعمل في ايه في عهد بني اميه، ويقتل النسل النبوي الذي اختاروا اله الاسلام، وينزل فيهم ايه وهم هؤلاء الفسقه اولاد يعني بغايه مكه، تنزل فيهم ايه قرانيه، ام هذه ايه انزلها محمد حتى يغلق فم البشر عما فعله وانه اعطى ابا سفيان ومعاويه هذا المال، واصبح فريده من الله وليس فريده من محمد، حيث يقول انها وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى هذا الكلام أنزله الله وليس محمد، إذا كان هذا الكلام صحيحا. يبقى دخل أبو سفيان الإسلام مغصوبا تحت السيف، لكنه لم ينسى أبدا المسلمين مواقفه منهم، لأن على مدى الثمان سنين بتوع الهجرة قاتل قتال شديد مع محمد في جميع الغزوات، وهزمه وكسر رباعيته وأسنانه وقطع وجهه أيضا في غزوة أحد. ويقول ابو سفيان انه اتى على سلمان وصهيب وبلال، لو تلاحظوا الاسماء دي كلها دي كانت عبيد عند الرسول، اللي هم السفهاء التي كان يجلس معهم الرسول وكانت تعايره اهل قريش بذلك. فقال والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. فقال ابو بكر اتقولون هذا لشيخ قريش يهدم؟ فاتى النبي فاخبره ابو سفيان ازاي بيشتموه، فقال يا ابو بكر لعلك اغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر وسكت. كان النبي يدافع عن أبي سفيان أن اشترى إسلامه بالمال وهو لم يكن إطلاقا مسلما. يموت النبي ويستغل الفرصة أبا سفيان ابن حرب. ففي عصر الخليفتين، الخليفتين هما الخليفتين الأولين أبو بكر الصديق وأيضا عمر بن الخطاب، حصلت حادثة موجودة ومكررة في شرح ابن عساكر، واتى به ايضا المسعودي في تاريخه، يقول لنا ان ابو بكر اغلظ يوما في الكلام لابي سفيان، فقال له ابو قحافه يا ابا بكر اتقول هذه المقاله لابي سفيان؟ فقال له يا ابا ان الله رفع بالاسلام بيوتا ووضع بيوتا، وكان بيتي فيما رفع وبيت ابي سفيان فيما وضع. وده يدل على نظره خلفاء المسلمين لبيت أمية الذي فعل بهم الأفاعيل أيام النبي. والحقيقة يعني أنا يعني في كلام كثير قيل عن آخرين بالذات عن عمر بن الخطاب، هكذا أذل الإسلام أبا سفيان وأعز غيره، فكان في نفس أبا سفيان شيء على الإسلام وعلى المسلمين ظهر كثير من فرتات لسانه. اللي حصل مع هذا الرجل لما دخلوا في حرب الروم أيام الخلفاء، يقول رواية بتقول لنا بهذا المنظر، أدي حضراتكم الماجع حالا في الاستيعاب لمعرفة الأصحاب وفي أسد الغابة أيضا الجزء الخامس صفحة 216 على سبيل المثال. يقول لنا لما كانت الروم، إذا كانت الروم هزمت المسلمين، يقول أبو سفيان إيه يا بني الأصفر، فإذا كشفهم المسلمون يقول وبنو الأصفر الملوك ملوك الروم لم يبقى منهم مذكور. يعني كان عايز ان كل الاقوام ينتصروا على العرب ليأخذ بثأره منهم. هذا الكلام ايضا ذكره الطبري وابن الاثير. اما في خلافة عثمان وهو الخليفة الثالث، واحنا نعرف ان في عثمان بدأت الفتوحات تكثر بكثرة اكملها بعدما كان يعني فتحها عمر. لما تولى الخلافة عثمان الحقيقة دخل عليه ابو سفيان وقال له نحن معشر بني أمية إن الخلافة صارت في تيم وعدي حتى طمعت فيها، وقد صارت إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الصبي الكرة، فوالله ما من جنة ولا نار. فصاح به عثمان قم عني فعل الله بك وفعل. المشكلة إن هو ابتدى يلعب الأساليب بتاعته، كيف تكون الخلافة الإسلامية أو يعني ما بعد النبي في بيروت زي بيت أبو قحافة وبيت عمر بن الخطاب، وتخرج عن بيت قصي وبالذات عن البيت الهاشمي حتى يستطيع أن يستولي عليه. ونحن نعلم أن عثمان من هذا البيت، فكان بيقول له إزاي تكون تسيب يعني الخلافة تخش تطلع بره، إحنا لازم ناخدها تاني. وده يمكن السبب لما نوصل للدولة العباسية سنعرف إن كان له يدا في الماضي، طبعا إنه كان مشجع إن العباس عم النبي المفروض هو الذي كان يكون او هو او علي بن ابي طالب المفروض ان هم يكونوا الخلفاء، عشان ما ياخدهاش ابو بكر وياخدها عمر. في روايه تانية نفس الموضوع، وهذه الروايه جاءت في مروج الذهب، تقول لنا المسعودي قال يا بني اميه تلقفوها تلقف الكره، والذي يحلف به ابو سفيان ما زلت ارجوها لكم، ولا تجرمن الى صبيانكم وراثه. يعني هو بيكلم اهله بيت امر، بيقول لهم الكوره دي هتجي لنا في الملعب بره تاني، وفي يوم من الايام انا بحلف لكم انها هترجع لبيت اميه وهترجع وراثه لاولادكم. وده الذي حدث عن طريق معاويه بعد ذلك. فطبعا انتهى عثمان الى هذا الموضوع. ويقول يعني هذا الكلام مره تانيه في اسد الغابه، يتكلم كده يقول ايه، ادرك ابو سفيان امنيته بولايه عثمان على الخلافه، وتوفى في عصره سنة 31 أو 32 أو 34 اختلف عليها، وكان سنه أكثر من 80 أو يجاوز ال 90 في بعض الأقوال. وكان يعني المهم يعني اللي عايز أوصله إن هذا الرجل فعل الأفاعيل وأخذ ابنه مكانه. وأنا أخش على ابنه على طول، حبيت أدي هذه المقدمة عن معاوية مرة تانية عشان نعلم الحقيقة بين الخلاف بين بني أمية وبني هاشم، وكيف وصل هذا الموضوع إلى الحد أن الخلافة أصبحت ملك من السابق وليس بشيء جديد في أيام علي. لما نتكلم على معاوية أدي لحضراتكم نسبه ومن هي أمه ومن هي جدته، كلهم بغايا من بغايا مكة. واللي يحب يراجع هذا الموضوع يرجع إلى أي مرجع يحبه، واللي عنده شك في كده يجي يقول لي وأنا أقول له من هو ذلك ومن هو ذاك، لأن أبو سفيان عامل مشترك في كل البغايا الموجودين اللي عرفتهم تقريبا عددهم 11 واحدة على الأقل أعلمها بالاسم. قدموا حضراتكم معاوية. ده بقى اللي حصل فيه، إن إحنا عارفين إنه أيام الجاهلية زي ما قلنا هو لم يسلم، لدرجة إنه سنة 8 هجرية لما جاء أبوه يأسلم لما اتمسك راح قال لأبوه كلمة قالها له كده، كان يقول له يا صخر، لأن هو يعني ده لقب من ألقاب العائلة بتاعته. يقول له في بيتين شعر، يقول له لا تسلمنا فتفضحنا بعد الذين ببدر اصبحوا مزقا. يعني ما تفضحناش وتروح تسلم بعد كل الناس اللي قتلهم محمد ايام بدر. خالي وعمي وعم الام ثالثهم وحنظل الخير قد اهدي اهدى لنا الارقه. خاله وعمه اللي اتقتلوا، يقصد بيهم شيبه وعتبه بن ربيعه اللي هو خلانه يعني، وحنظل الاسم اللي قلته حضراتكم اللي هو قتلوا علي بن ابي طالب وهو كان اخو معاويه، قتلوا علي في غزوه بدر، وده السبب ان هو كان لابد ان ينتقم ويقتل علي حتى لو تنازل علي للخلاف عنه، كان لابد ان يقتله بثأر العرب. فحتى هذه الابيات واضحه المعالم في هذا الموضوع. يقول لا تتركنا الى امر تقلدنا والراقصات به في مكه الخارقه، فالموت اهون من قول العداة لنا، عاد ابن حرب عن العزة اذا فرق. يعني كان بيقول لابوه لا تسلم. فمعنى ذلك ان معاوية لم يكن مسلما الى سنة 8 هجرية، يعني قبل موت النبي بحوالي 20 شهر تقريبا. يبقى اسلم معاوية يوم الفتح مع من اسلم، وله كان نصيب من غزوة حنين 100 ناقة و40 وقية من الفضة، أسوة بغيره بآية قرآنية أنزلها إله الأسلام له، الآية 60 من سورة التوبة. وبعدين المشكلة الكبرى إن هذا الرجل عاصر كل الخلفاء الموجودين، وأيضا قتل سرية النبي. وهنشوف بقى في مشينا في التاريخ في هذه الجزئية، جزء ما جزء، يعني هنشوف عمل ايه. هذا الرجل انا قلت على حضراتكم في ايام النبي، الحقيقة كان يقول عليه كلام كتير ان هذا الرجل كان صعلوق، حيث عندنا مرجع بيقول في صحيح مسلم والجزء الرابع 195 باب تحت باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق، يقول ان امرأة من المهاجرات استشارت النبي فيه، وفي رجلين كانوا قد خطبوه، يعني ثلاث رجالة جم يخطبوا الست دي مهاجرين، فقال رسول الله في معاوية: اما معاوية فصعلوق لا مال له، يعني ما تتجوزهوش، ده راجل صعلوق مفلس. والحقيقة النبي ما كانش بيحب هذا الشخص اطلاقا، كان لما بيشوفه ماشي مع عمرو بن العاص بالذات، وهو ايضا من المنافقين الذين لم يسلموا اطلاقا، وهو ابن باغية من بغايا مكة كما تعلمون، النابغة بنت سلمى التي وطأها اربعة من ضمنهم ابي سفيان، وكان يشبه ابي سفيان في الوجه، لكن ادعت انه ابن العاص، ابن العاص بن وائل السهمي، لانه كان يصرف على بناتها. وهنا بقى تضيق الحلقة ونعلم العلاقة بين عمرو بن العاص وبين معاوية ابن ابي سفيان هي علاقة اخوة وليست زعيمين فقط، لانهم الاثنين من نفس البغية، من نفس الرجل الذي بغى اللي هو ابي سفيان، لانه وطأ هذه السيدة اللي اسمها سلمى مع الباقيين الاربعة الباقيين في وقت واحد. فده تضيق الحلقة ونعلم من الكتب الاسلامية لماذا كانت العلاقة بين معاوية وعمرو بن العاص اللي هم بهدلوا في بلادنا مصر بالذات، وفي ايضا في الشام. كان يقول النبي، وده جاء في مسند احمد ايضا الجزء الرابع صفحة 2421، يقول: كان رجلان يمشيان فقال: انظروا من هما، فقالوا: معاوية وعمرو بن العاص، فرفع رسول الله يديه قال: إلههم ارقصهما في الفتنة رقصا ودعهما إلى النار. دعا، ده دعوة النبي على معاوية والتاني. والحديث الآخر اللي أنا قلته بتاع مسلم أحمد يقول إن رسول الله رآهم في غزوة تبوك يسيران، غزاة تبوك يعني، يتحدثان، فالتفت الأصحاب فقال: إذا رأيتموهم اجتمع ففرقوا بينهما فإنهم لا يجتمعان على خير أبدا. ولأول مرة صدق رسول الإسلام أن هؤلاء الاثنين كانوا مع بعض يتآمروا على الإسلام منذ وجود محمد في ذلك الوقت، وبعد ذلك يقولون رضي الله عنه سيدنا عمرو بن العاص، وتسمى المدارس باسمه والشوارع باسمه كأنه خليفة فعلا. إن كان النبي شتمه، وهو أيضا شتمه بالقرآن، لما تدعو شأنك إن شأنك سورة الكوثر، إن شأنك هو الأبتر، ستجده انه كان يقصد بذلك هذا الرجل الذي يعني شتمه الى يوم القيامة. الكلام ده موجود، انا بقول حديث او اتنين من كل واحدة، لكن هناك الكثير عن هذا الموضوع ما قاله النبي. ايضا في رواية يقول النبي: اذا رأيت معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينهم فلن يجتمع على خير، ونظرهم رسول الله ذات يوم وكان هناك ابو سفيان وهو راكب، ومعاوية وأخوه، أحدهم قائد والآخر سائق، قال: اللهم إلعن القائد والسائق والراكب. كان بيلعن فيها أبو سفيان ومعاوية ابنه وعمرو بن العاص، الثلاثة لعنهم النبي. وهذا جاء في الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الطبري الجزء 11 صفحة 357. عرفنا بقى مين هو معاوية في عصر النبي ومكانه فيه. مع ذلك هذا الرجل في خلافة أبو بكر الصديق أرسل يزيد، زي ما قلت لحضراتكم، يزيد بن أبي سفيان اللي هو الأخ الثاني، ليكون أيضا من الأمراء ليدخل الشام، ومات في طاعون عمواس فما كان من ابو بكر الصديق الا ان اعطى الرايه لهذا الرجل اللي هو معاويه واستعمله على الشام. في عصر عمر بن الخطاب الخليفه الثاني راح يزور الشام فوجد معاويه هناك، فطلع له بموقف عظيم جدا. فبص له عمر من شو كتر الذهب اللي لابسه والجنود والحشيه، حاجه ما شاء الله يعني، قال عليه الكلمه: هذا كس عرب. ونحن نعلم معنى كسرى، لان كسرى يعني يضرب بهم المثل في الكنوز والذهب. ودنا منه، يعني دنا من معاويه في الشام، فقال له: انت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: ما بلغني من وقوف ذو الحاجات ببابك، يعني في ناس كتيره شحاتين على الباب بتاعك وانت لابس الذهب عامل هذا الموكب العظيم. قال: ما يبلغك عن ذلك؟ قال: ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما نرغبه، يعني لازم نعمل المنظرة دي عشان نخوف الناس من قوتنا وتعدى. وطبعا الرجل ده غير صادق في كلامه، لأن نشوف ثروته بعد كده وصلت قد إيه، لأنه أخذ من أهل الكوفة 50,000 دينار، 50 مليون دينار في ذلك الوقت جماعه من الكوفه لوحده هذا الرجل، ده غير اللي هتكلم فيه بعدين. يموت عمر بن الخطاب او يقتل الخليفه، ويجي عثمان. وعثمان كما نعلم جميعا هو مشكله الاسلام كلها، انه حط شارك كل الناس وحط اهله على الامصار، البحرين يحط عليها المغيره بن شعبه، وده يحط على مصر عبد الله بن سعد بن ابي الساح ويشيل عمر بن الخطاب. لا، وبما ان هذا من نفس العائله، فعثمان قال له: اقعد مكانك وخد جميع الشام، خد حمص وخد الشام فلسطين وخد ده كله، ومش كمان بس كده، خد اللي يعجبك بعد كده. فاطلق كما يقول لنا الطبري في تاريخه، وايضا تاريخ ابن كثير، وفي الاستعاذة في معرفة اصحاب، ومش عايز اطول عليكم في يعني في الصفحات، اللي عايز صفحاتي بيقول لي، يقول: أرخى عثمان له زمامه، فانطلق معاوية على سجيته لا يردعه عما يشتهيه رادع. عمل سابه كده عثمان ياخد فلوس زي ما يعمل هو، ما دام يدفع إلى بيت المال جزء، ما دي كل هي المشكلة الموجودة عنده. له قصص كثيرة مع أصحاب النبي، وبالذات مع واحد زي عبادة بن الصامت الخزرجي، اللي هو كان واحد من خمسة جمع القرآن في عهد الرسول، كما يقول لنا ابن البر في كتابه الاستيعاب والصفحة 412. يقول: أرسله عمر بن الخطاب في إمارة يزيد ابن أبي سفيان إلى الشام ليعلم الناس القرآن، فقام بحمص حتى إذا مات يزيد، زي ما قلت لحضراتكم في الطاعون بتاع عمراس، وولي بعده معاوية، سار في جنده. غزا كذا غزوة كان فيها عبادة بن الصامت، فغنموا فيها كثير من الفضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس إلى ذلك. ويقول لنا ابن عساكر في كتابه التهذيب: باع الإناء بمثل ما فيه أو نحو ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت هذا الكلام، فقال: إني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. يعني كان يجيب مثلا إيه، فازة كبيرة كده ما شاء الله مصنوعة من الفضة، كان يبيعها وياخد ثمنها فضة، ياخد الحلية الفلانية بتاعت النساء ذهب ويبيعها وياخد قبل دنانير ذهب. فطلع له عبادة بن الصامت، ده واحد من خمسة اللي هم جمعوا القرآن في عهد الرسول، وقال له النبي قال ما فيش الكلام ده، لا سواء بسواء وعين بعين، وما زاد أو زاد فقد أرضى، يعني يعتبر نوع من الربا. بلغ هذا الكلام إلى معاوية، فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمع منه. يعني هو بقى الراجل ده خلال العشرين شهر بيقول النبي ما قالش هذا الكلام يا عبادة الصامت وأنت بتكذب، وعاد القصة كم مرة ومسكه قال له: تعالى لا تحدثن أحدا بعد ذلك بما قلت، لأن هذا لم تسمعه من رسول الله، وإلا طبعا تعرفين إيه اللي هيحصل له، حطير دماغه، حطير دماغه. في كتاب أسد الغابة يتكلم عن هذا الموضوع، عن عبادة بن الصامت، انه انكر هذا على معاوية وقال له مش هسكن في الارض اللي انت فيها، ونزل على المدينة. فراح له لعمر بن الخطاب لما كان في ذلك الوقت وقال له معاوية بيعمل كذا وكذا، فرد عليه عمر بن الخطاب يقول له ارحل الى مكانك، فقبح الله ارضا لست انت فيها وامثالك، فلا امرة له عليك. يعني معاوية ملوش امارة عليك. طبعا الكلام ده غير صحيح، لان احنا عندي قصة اخرى تقول لي انه اتى المدينة في الزيارة في عصر عمر بن الخطاب وتقاسم معه بعض الاموال سرا، ولم يستطع عمر بن الخطاب ان يذكر هذا الكلام امام الناس حتى يعني تكسر نفسه، يعني او يكسر نفس ابو سفيان، وكان ابو سفيان ماسكها عليه. هناك قصة تريكم كيف هؤلاء كانوا مسلمين ايضا معاوية، وانا بقول هذا الكلام بتفصيل عشان نعلم ماذا كانت بداية دولة الاسلام، مع ايضا عبادة بن الصامت الخزرجي ده، ومعاه ايضا معاوية. المفروض ان الراجل ده راجل مسلم، يعني راجل يعني متعمق في الدين. يقول كان في الشام ومرت عليه قطارة يعني زي قافلة صغيرة كانت في الشام تحمل الخمر، فقال ما هذا، أزيت؟ يعني فيها زيت؟ قيل له لا، بل الخمر يباع لفلان. فقلنا أخذ شفرة من السوق وقام وبذر كل ما في هذه الإناء من خمر. كان أبو هريرة موجود في الشام، فأرسل فلان إلى أبي هريرة، فلان اللي هتكلم عنه ده اللي هو نقصد بيه معاوية طبعا، بس هو مكتوب فلان الأول. فقال أتمسك عنا أخاك عبادة؟ بيقول له يعني شيل عنا عبادة. فأتى أبو هريرة وقال يا عبادة مالك ولمعاوية زره وما حمله؟ فقال أن تكن معنا إذا بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تأخذنا في الله لومة. فسكت أبو هريرة، لكن طبعا ما سبهلوش أيضا معاوية بن أبي سفيان، يعني إزاي يكسر قدور الخمر اللي هو كان بيتاجر فيها معاوية بن أبي سفيان. عايزكم سامحوا بس حاجة صغيرة كده عشان الناس اللي بتبعت. معاوية كتب إلى أبي سفيان يقول له إيه، إلى عثمان يقول له إيه، إن عبادة بن الصامت أفسد الشام. خلي بال حضرتكم هذا الرجل غير مسلم اللي هو معاوية، وعبادة بن الصامت ده راجل من المسلمين الخمسة اللي جمعوا القرآن في عهد الرسول. يقول له إيه، يقول له يا عثمان يا ابن عفان، عبادة بن الصامت أفسد الشام وأهله، فيتاخده عندك يشوف لي حل فيه. ففعلا بعت له وقال له ارجع تاني ومالكش دعوه بمعاويه، ده سيبه، ده يعني العامل بتاعي على هذا المكان. ده كلام طبعا قبل ما يبقى خليفه. قصه معاويه كما نعلم في شرب الخمر مع اصحابه كانت موجوده، وروى عنها عبد الرحمن بن سهيل بن زيد الانصاري في زمن عثمان ومعاويه امير على الشام، مر به رواية الخمر فقام اليه برمحه فبقر كل راوي منه فنوشه الغلمان حتى بلغ شأن معاويه. وقال يعني بيقول ولكن رسول الله نهانا ان تدخل بيتنا الخمر وانت اسقيتنا خمرا، واحلف بالله لان بقيت حتى ارى في معاويه ما سمعت من رسول الله الا ولا بقرت بطنه او لم اؤتن دونه. كان بيهدده ايضا عباده بن الصامت ان يقتل هذا الرجل من كتر الخمر اللي شافها في بيوته. بريكم ازاي احنا بنتكلم دلوقتي على الشام، لان الشام دي هتصبح مركز الخلافة لمئات السنين هتيجي، وهتأثر على مصر ازاي، هتأثر على العراق ازاي، هتأثر على بلاد الفرس ازاي. ودي النقطة اللي انا بطول فيها لهذا الموضوع، لان انا بذكر اسماء ناس كثيرة في هذا الموضوع تبين لنا علاقة هؤلاء الخلفاء او ما سيصبحوا خلفاء بعد ذلك بالناس اللي اتباع النبي، وكمان منهم قتل وكيف تخلص منه واحد ورا الثاني. له روايات كثيره مع ابي ذر الغفاري، وهو طبعا مش هكلمكم عن ابو ذر مين عشان ما تطلعش بره الموضوع. معاويه ايضا بنى قصر في شارع دمشق اسمه قصر الخضراء، وكان عثمان بن عفان يبعت يقول له ان كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانه، وان كانت من مالك فهذا الاسراف. فكان يسقط معاويه. معاوية النبي كان بيقول عنه انه صعلوق لا مال له، كيف يبني قصر خضراء؟ في الشام. لو كان من مال الله يبقى هو حرام، لو كان من ماله ده يبقى اسراف. ده يبين كيف كان قصر هذا الرجل، ولم يكن خليفة بعد، لكن كان مجرد عامل لعثمان في ذلك الوقت. يقول ايضا: ولما ولي عثمان اعطى مروان عبد بن الحكم ما اعطاه، واعطى الحارث بن الحكم 600,000 درهم، وزيد بن ثابت الانصاري 100,000 درهم، جعل ابو ذر يتلو والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، دي ايام القران. وجرى بينه وبين عثمان في ذلك محاورات، فامراه ان يلتحق بالشام. فراح ابو ذر الغفاري الى معاويه وانكر عليه اشياء يفعلها، فبعث اليه معاويه ب 300 دينار، فقال: ان كان من عطائي الذي حرمتموني عامي هذا قبلته، وكانت صله فلا حاجه لي فيها. مع ذلك اخذها هذا الرجل التقي. ودي على فكره هذا الموضوع هنشوفه في كل يعني حاجه قادمه، انه كان هذا الرجل يستطيع شراء ذمه اي واحد من اتباع الرسول بالمال. هذا ده هي معاويه ابن ابي سفيان. وايضا في روايه اخرى جاء بها ابن سعد في طبقات الكبرى الجزء الرابع وصفحه 229، يقول ان معاويه بعث اليه ب1,000 دينار في جنح الليل فانفقها. فلما صلى معاويه الصبح دعا رسوله فقال: اذهب الى ابي ذر. فقال: انقذ جسدي من عذاب معاويه فاني اخطات. قال: يا بني قل له يقول لك ابو ذر: والله ما اصبح عندنا منه دينار، ولكن انظرنا ثلاثا حتى نجمع لك دنانيرك. فلما راى معاويه ان قوله صدق فعله وكتب لعثمان: اما بعد، فان كان لك بالشام حاجه وباهله فابعث الى ابي ذر فانه وغل صدور الناس. يبقى الاول بعت الرشوه، وبعدين بعت للخليفه عثمان في المدينه قال له: ده راجل مرتشي، ده خلي بالكوا ده راجل كويس صاحب النبي، ده راجل مرتشي وبيوز الناس عليه هناك. واسيب باقي قصه ابو ذر لانها طويله جدا جدا معاه، ونخش على علاقته باهل الكوفه عشان نشوف ازاي عمل افعيل هذا الرجل. له قصص طويله مع اهل الكوفه. يروي لنا البلازري في هذا الموضوع ان عثمان لما تولى عزل عن الكوفه، عثمان عزل الوليد بن المغيره عن الكوفه وولاها سعيد بن العاص. ليه سعيد بن العاص؟ لان ده كان من العائله. المهم كان الراجل ده سعيد بن العاص كان عنده بدأ يلم الأموال الكثيرة في هذا المكان، وأصبح له ناس من الشرطة وغيره. وكتب سعيد بن العاص إلى عثمان قال: إني لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه الذين يدعون القراء وهم السفهاء. أشتر ده كان ليه مشكلة برضه، ده مش علاقتنا بهذا الموضوع. فكتب إليه يسيره إلى الشام، يعني بعته عن معاوية، لأن معاوية كان له يده قوية يستطيع أن يتخلص من أي إنسان. فخرج المسيرون من قراء اهل الكوفه اللي هم كانوا قراء القران، واجتمعوا دمشق، واخذوا معاويه واكرمهم. دي الطريقه اللي اشتغل بيها الناس. و يعني جاب الاشتر بالذات الراجل زي بتاعه، وحبسوا شويه، وبعدين طلعوا من الحبس، وبعدين منعوا ان يختلط باصحاب الناس هناك في هذا المكان. وتكمل القصه في ذلك انه يستطيع ان يتخلص من كل هؤلاء في وقت واحد. واخر جزء انا هقوله النهارده، لان جزء طويل عشان نشوف التاريخ ده ماشي ازاي. ان هذا الرجل كان بيخاف من هؤلاء القراء الذين جاءوا من الكوفه، انهم يعلموا انه غير مسلم ولم يؤمن بالاسلام. وهذا الكلام هتلاقوه حضراتكم في تاريخ الطبري والجزء الخامس، وايضا في ابن الاسيه الجزء الثالث، وايضا في شرح نهج البلاغه لابن حديد، وفي تاريخ الطبري ايضا في الجزء الخامس والصفحه 115 و116. يتكلم بهذه الاربع جمل اقولهم، وهكتفي بذلك بعدها. بيقول: لما كان معاويه يشكو من بقاء صحابه النبي كابي ذر وعباده بن الصامت وغيرهما من التابعين وقراء المسلمين وخيارهم في الشام، خشيه ان يعرفوا اهل الشام بما خفي عنهم من الاسلام واحكامه. وتحط 20 شجرة ونقلة وخط تحت هذا الكلام، عشان دي كانت البداية ازاي يسعى هذا الرجل ان تصبح خلافة ملك وليس خلافة، وتعتبر في عائلته ولا يكون هناك شورى. فيقول: فلا يستطيع معاوية إمساك أن يعيش فيهم عيشة كسرى وقيصر. وبعد أن بلغ السيل الزبا وسار المسلمون بعثمان في المدينة، كتب عثمان إلى معاوية فيما كتب إليه من ولاته، ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، من أهل المدينة كفروا وأخلفوا الطاعة ونكسوا البيعة، فابعث إلي من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول. فجاء معاوية الكتاب، جاءه الكتاب، تربص به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله وعلم اجتماعهم. فلما أبطأ أمره عثمان مرة تانية أن يستنفرهم ويبعدهم عن هذا المكان. لا خلاص خلص، يعني فاضل لي بالظبط 3 دقايق. لما جاء وقت علي بن ابي طالب في وبويع على الخلافه، ندم معاويه على انه عاد عثمان في الجزء الاخير من خلافته، ووجد ان الخلافه حطيه منه لانها تبدا ترجع شورى مره تانية، ده الخليفه الرابع هيبقى علي. فكتب لطلحه بن الزبير، ولطلحه والزبير بن العوام، يقول لهم: انتوا المفروض، انتوا بقى ايه، اصحاب النبي، وانتوا المفروض تبقى الخلافه. شوف اللعب ازاي في هذا الموضوع. وفعلا فضل يدفعهم لحد ما طلعوا وقاموا بالغزوه المشهوره اللي انتوا عارفينها، قاتلوا في مع سيده عائشه في وقعه الجمل، وضاعوا فيها هما الاثنين عشان يخلالوا الجو، يبقى تخلص من كل الناس اللي كانت موجوده في وقت النبي. وبعث يعني في ذلك الوقت علي بن ابي طالب الى جرير يطلب من البائع، فقال لجرير: اكتب الى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جبايه. خلي بالكم من حضرتكم من هذا الكلام. بعث علي اليه جريرا يطلب منه البيعه، فخد الرسول يعني مرسال اسمه جرير، مرسال علي، وقال له: قل لصاحبك اللي هو علي ان يجعل لي الشام ومصر جبايه، فإذا حضرته الوفاة لم يجعل أحد بعده بيع في عنقي، وأسلم له الأمر وأكتب إليه خلافة. وهي دي كانت بالظبط القصة التي قسمت ظهر البعير وضيعت علي، لأن علي كان يعني راجل جاد، ما عرفش في الدهاء اللي لعبه معاوية في هذا الموضوع. فبعت مرسال قال له: لازم تبايعني. ده علي اللي بيقول لمعاوية، قال له: أنا مستعد أبايعك، بس بشرط تديني الشام تديني مصر، اخدها اجبي منها الاموال كما اشاء، حتى لو وانت مت ما يجيش واحد بعدك يشيلني، وانا مستعد ابايعك في هذا البتاع واسلم لك الامر. يقول هذا نهايه هذا الموضوع، يقول: فقال جرير: اكتب بما اردت واكتب معك. فكتب معاويه بذلك الى علي، فكتب علي الى جرير: اما بعد، فانما اراد معاويه الا يكون لي في عنقه بيعه، وان يختار من امر ما حب، وأراد أن يرثيك حتى يزوق أهل الشام. وأن المغيرة بن شعبة كان قد أشار على علي أن يستعمل معاوية على الشام إلى آخره. مش هو ده موضوعنا، دي البداية اللي احنا هنبتدي بيها الدور الجاي إن شاء الله، إزاي ضحك معاوية على علي بن أبي طالب وكتبه الشام. وبعد كده هنشوف إزاي علاقته مع علي بن أبي طالب وبعديها الحسن والحسين إلى أن أصبح ملكا في هذا الموضوع. أولا أشكركم جميعا على أنكم استحملتوني لفترة طويلة، أنا عارف أنه درس تقيل شوية، لكن بعد كده الحكايات هتبقى أسهل من كده بكتير، لأن إحنا كده رجعنا لورا فترة طويلة. دلوقتي هنخش على الجزء بتاع الشام ونشوف الناس دي بيعملوا إيه بالظبط. أنا شفت أستاذنا الكبير أبو علي كان حاضر هنا، وأنا حقيقة ما حبيتش أقطع الكلام، أهلا بيه لو كان لسه موجود، ويعني شرف ليا أن يكون يستمع إلى هذه الكلمات البسيطة اللي أنا بقولها. الأستاذة مارينا أنا أشكرك جدا، أو كان في حد من الأدمن هياخد هذا الموضوع، يعني هياخد مني المايك، يرفع إيده لو سمحتوا. أستاذ أوني وي أعتقد موجود، ياخد المايك مني. أنا خلصت. لو كان هناك بعض الأسئلة في هذه الجزئية على أبو سفيان وعلاقته بالنبي، أبو سفيان في الجاهلية، أبو سفيان وكيف أتى من امرأة بغي، وكيف وطأ امرأة بغي وأتى إليها لنا بهذه الأمة، أمة البغاء التي تحكم باسم الإسلام وأصبحت أمة لا إله إلا الله وتصبح دولة أموية، مش عايز أقول الكلمة التانية. ونشوف بعد كده ونكمل مع بعضينا هذا التاريخ الأسود، تاريخ بني أمية أو بني مش عارف أقول إيه تاني. مفيش حد بالأدب موجود.
رائعة وجميلة.